قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل هو إمام بقاثب قال حدثنا عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن لقب بربيعة الرأي لربيعة الرأي نسب إلى الرأي لكثرة فتواه يعني وكثير ما يقول رأيت رأيت وهو ثقة من مشايخ الإمام مالك قال عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري ثقة عن أبي حميد أو عن أبي أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أي بمثل اللفظ الأول إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك هذا الذكر يستحب عند دخول المسجد طيب وهناك أيضا أذكار أخرى ذكر آخر مثل أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم هذا أيضا جاء عند أبي داود عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا ذكر جائز لو قلت هذا أو هذا لا حرج عليك طيب فقوله اللهم افتح لي أبواب رحمتك لأنك تدخل المسجد تعمل عمل الآخرة فتحتاج أن تدعو الله أن يفتح لك أبواب رحمته أبواب الجنة أبواب المغفرة أيضا أبواب الهداية والتوفيق فإذا رحمك سددك ووفقك للعمل الصالح وصرف عنك السوء طيب فناسب أن يدعى بهذا الدعاء اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج من المسجد ناسب أن يقول اللهم أني أسألك من فضلك فكأنك تنتشر لطلب الدنيا ففضله واسع على من سأله طيب فهذا أيضا مناسب أنك حين تنطلق إلى الدنيا تحتاج أن يفتح لك من فضله وإحسانه كرمه من الأرزاق والأموال والحلال طيب بارك فيك فينبغي المحافظة على مثل هذا الذكر جاء حديث أيضا اللهم اعصمني من الشيطان عند الخروج طيب وحديث بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هو زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عند ابن السني وغيره لكن شيخنا الوادعي كان يقول في هذه الزيادة مقال طيب أما بعض العلم فهو يعني يحسنها ولكن الشخص لو اكتفى بهذه الأذكار الصحيحة الثابتة حسن ويبدأ يقدم رجله اليمنى إذا دخل المسجد هذا عند جمهور أهل العلم يستحبونه أنه يستحب للداخل إلى المسجد أن يقدم يمينه لحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم طيب فالأشياء المحمودة عند أهل العلم يستحب فيها التيمم مثل دخول المسجد وهكذا أيضا يعني مثل الإعطاء باليمين والأخذ باليمين ولبس النعال تبدأ باليمين وهكذا الجوارب وهكذا الثياب تبدأ تدخل يدك ليدك اليمنى. طيب كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فقوله في شأنه كله يحتمل هذا دليل على استحباب أيضا دخول المسجد بالرجل اليمنى، لأن المسجد مكان فاضل ومكان طاعة عبادة. طيب سلمكم الله. الخروج من أهل العلم من يستحب أن تقدم شمالك، تقدم شمالك عند الخروج. طيب فهذا أيضا يستحبه أهل العلم. قوله في الحديث الذي عند أبي داود: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم. إذا قال الإنسان هذا أيضا قال الشيطان عصم مني، أي ما يستطيع يفتنك في صلاتك ولا يفتنك في المسجد بقيل وقال ونحو ذلك. هذا أيضا ذكر عظيم أن تلتجئ إلى الله وتتوسل إليه بصفاته العظيمة: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، بإثبات الوجه لله ووصفه بالكريم أيضا. وجهه أيضا جميل، وجهه أيضا وهو سبحانه وتعالى أيضا كريم متفضل على عباده بجميع نعمه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وقتيبة بن سعيد قالا حدثهم هما إمامان قالا حدثنا مالك هو ابن أنس حا وحدثنا يحيى بن يحيى طيب يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك وهو ابن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير ثقة عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة وهو الحارث بن نعم حارث بن ربعي الأنصاري كان من فرسان النبي صلى الله عليه وسلم وشجعان أصحابه ومن فضلائهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. أي ركعتين؟ سواء كانت فرضا أو نفل راتبة أو نفلا مطلقا لا تجلس حتى تصلي ركعتين. طيب سلمك الله. فيه استحباب الركعتين قبل الجلوس، فلا ينبغي التفريط في هذا. طيب وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى الاستحباب وذهب آخر إلى الوجوب. استدل القائلون بالوجوب بهذا الحديث وبحديث أيضا جابر عند مسلم أيضا سيأتي، أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فجلس فقال: قم يا فلان فصلي ركعتين وتجوز فيهما، حتى لو دخلت والإمام يخطب في الجمعة تصلي ركعتين. وجاء أيضا عن أبي سعيد طيب أن رجلا دخل المسجد وهو رث الهيئة فقال له في الجمعة الأولى: قم فصلي ركعتين. ثم جاء فلم يتصدقوا عليه، ثم جاء الجمعة الثانية فهو كذلك، فقال قم يا فلان فصلي ركعتين، فصلى ركعتين ولم يتصدقوا عليه. جاء في الجمعة الثالثة قال قم يا فلان فصلي ركعتين، ثم قال تصدقوا فإني أقمته ثلاثا أو مرتين فلم تفطنوا أن تتصدقوا عليه. طيب فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين فتصدقه، فقال تصدقوا، فأخذ ثوبا ويريد تصدق، فقال خذ ثوبك وانتهر. فمن أهل العلم من قال هذا الأمر يعني بالركعتين سببه من أجل الصدقة. طيب، والذين قالوا هذا الأمر ليس الوجوب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حلقة علم فدخل ثلاثة، فأحدهم رأى فرجة في الحلقة فدخل فيها، ثم الآخر جلس وراء الحلقة، والآخر ولى مدبرا، فلما انتهى من حديثه قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بخبر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله، أما الثاني فاستحي الله منه، أما الآخر فأعرض الله عنه. الله أعلم أن ذاك مدبر أنه كان منافقا ما يحب الخير، أعرض عن العلم رغبة عنه ولم يخرج يعني لحاجة. الشخص إذا خرج لحاجة معذور أو يعني نعم فهو معذور. فعلى كل الحديث عند البخاري ومسلم، فاستدل بهذا على أن هذين الرجلين لم يذكر أنهما جلسا في الحلقة بعد أن صليا ركعتين، وإنما ذكر مباشرة جلوسهما. الشيء الثاني غفر يعني أن الرجل الأول آواه الله، ولو أنه يعني لو ترك الركعة سيأثم، فربما ما تحصل على هذا الأجر كليا. طيب نعم، أيضا ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم بالقيام والصلاة، ولو كان واجبا لأمرهما. والشيء الثاني أيضا، طيب، فهم العلماء أكثرهم أنه ليس للوجوب، ومما استدلوا به أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال ما فرض الله علي؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال ذكر له بعد ذلك الزكاة والحج، قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال أفلح إن صدق. طيب أفلح إن صدق، قالوا إذن ليس هناك شيء واجب من الصلوات غير إيش؟ غير الخمس. هذا من دليل الجمهور. طيب على كل لا ينبغي التساهل. إذا دخل الشخص مثلا غير متوضئ وحلقة العلم قائمة يعني لا بأس أنه يجلس، لأنه لو ذهب يتوضأ ويرجع ربما يفوته علم. طيب فلو جلس لا حرج. ما هي الأذكار التي ينبغي أن يذكر الله وهو في المسجد؟ عندك أيوة. ما هي الأذكار التي يذكر الله وهو في المسجد مطلقا؟ نعم، قراءة القرآن وهكذا، أي ذكر، تسبيح، تهليل، تكبير، تقديس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة قراءة القرآن. فإذا جلس الإنسان في المسجد ما يبقى هكذا، تحدث مع أصحاب الساعة والساعتين والثلاث على أمر الدنيا، لا ينبغي. إذا كان هناك في حاجة ما في بأس، لكن الإطالة وضياع الوقت ساعة وساعتين لا ينبغي، هذا ضياع العمر في مكان مبارك، المساجد أماكن مباركة، أماكن طيبة، يستغل الشخص فيها، يكفي لا خرج. بعض الأحيان الإنسان يصلي وينطلق على طول، طيب ما في وقت في المسجد، يبقى نصف ساعة ساعة يزيد يشغله في أمر الدنيا. نعم. يسبحه في الدرس، إذا كان يسبح مع يعني الانتباه للأحكام والانتباه للدرس لا بأس، أما إذا كان يعني يغفل عن فهم العلم فهم الدرس لا ينبغي هذا. أو يسبح في وقت سكوت الشيخ، أو في وقت يعني كلام هو يفهمه، هذا أمر مطلوب. بعضهم أيضا يفوته الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي، يعني الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند ذكر اسمه. هو يستطرد كان الاستطراد. أيضا المسافر قد يدخل المسجد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي قال عن زائدة هو ابن قدامة قال حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان المازن هو مازن عن عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هذا يدل على عظم المساجد، هذه تسمى بتحية المسجد، تركع أي ركعتين فرضا أم نفلا. بعض العامة يظنون أن المسجد له يعني صلاة تسمى بتحية المسجد، لا، ليست هناك راتبة للمسجد، لكن معناه أنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين، أي ركعتين. لو دخلت والناس يصلون الفجر، صلى الفجر معه خلاص، تعتبر صليت الآن ركعتين مع الناس أجزأتك. أو صليت سنة الفجر، دخلت صليت سنة الفجر أجزأك. أو دخلت صليت الظهر خلاص أجزأك. طيب إذا كان كما يقول أخ في وقت كراهة قبيل الظهر، يعني أو بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر، قد صليت العصر ثم دخلت، فهل تركع ركعتين؟ نعم تركع ركعتين، هذه تسمى بصلاة ذات سبب، ذات سبب، يجوز لك أن تصلي تحية المسجد، سنة الوضوء، وخاصة أيضا إذا كان يعني وقت واسع ما زلت بعد الفجر في فراغ كبير قبل أن تبزغ الشمس، وهكذا بعد العصر يعني نصف ساعة أو ساعة قبل أن تصفر الشمس ما في بأس. هذه كراهة خفيفة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر ركعتين بسبب أنه قضى سنة الظهر. طيب شغلا فقضاها بعد العصر، بعد ذلك كان يصلي بعد العصر ركعتين على الدوام. هذا يدل على أن المسجد إذا دخلته في هذه الأوقات لك أن تصلي، لكن لو كان قبل المغرب بخمس دقائق أو عشر لو تستطيع تقف أحسن، أهل العلم من يفضل الوقوف، ولو ركع لا أحد ينكر عنه، مسألة فيها سعة. نعم الشافعي أيضا الإمام الشافعي يرى هذا. يقول هنا النووي رحمه الله في استحباب تحية المسجد بركعتين وهي سنة بإجماع المسلمين، سنة يعني مستحبة، وحكى القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوبهما، يعني أهل الظاهر فقط الوجوب إلا، وفيه التصريح بكراهة الجلوس بلا صلاة وهي كراهة تنزيه، وفي استحباب التحية في أي في أول وقت دخول وهو مذهبنا، وبه قال جماعة وكره أبو حنيفة والأوزاعي والليث في وقت النهي، يعني الكراهة التي سمعت. وأجاب أصحابنا أن النهي إنما هو عما لا سبب له، يعني يقوم يتطوع بعد العصر ركعتين بعد ركعتين بعد ركعتين هذا مكروه، بعد الفجر يقوم يتنفل بلا سبب هذا أيضا مكروه. هو هذا له أن يصلي وله أن يقف، إذا أحب أن يجلس صلي ركعتين. قال رحمه الله تعالى قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن جواس الحنفي قال حدثنا طيب أبو عاصم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي، هو أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم، قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان ظاهر الناس الثوري عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، ودخلت المسجد عليه فقال لي صلي ركعتين. نعم الركعتان قد تكون خير، بل هي خير له من المال الذي أخذه. طيب ركعتان خير من أموال كثيرة، الله المستعان. فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من توجيه أصحابه إلى ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم، الحمد لله. فينبغي للشخص أن يحافظ على مثل هذه السنن، فيها بركة فيها أجور، نعم فيها أجور، فينبغي الحرص على هذا الخير. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن معاذ هو العنبري قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. فلو حدثني محمد بن المثنى، قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي. ما اسمه؟ اسم أبيه الوهاب بن عبد المجيد، فهو الثقفي ثقة قيل تغير بآخره فلم يضر اختلاطه. قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي عجز وأعيا، لم يمشي مشيا حسنا، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداة فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، قال: الآن حين قدمت؟ قلت: نعم. تأخر كثيرا. قال: فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال: فدخلت فصليت ثم رجع فاستقضى ما كان له. لا إله إلا الله. يعني الشاهد أنه يعني لما قرب دخل المسجد قال: أصلي ركعتين ما يفوته الخير. ليست سبب يعني من أجل الجلوس، لكن ليأجر، يحتمل أنه كان يريد أن يجلس فأمره الصلاة. إذا دخل المسجد قبيل الفجر فأراد أن يوتر بركعة ما تجزئه الله، الحديث لا يجوز حتى يوتر ثم يقوم يتنفل يزيد ركعتين، فإن أدركه الأذان الحمد لله يتم صلاته ثم يتابع بعد ذلك المؤذن، وإن لم يؤذن إلا بعد إتيانه بركعتين حسن، يصلي ركعة يعني الوتر ثم يقوم. الله أعلم. إذا كان الشخص مريضا ودخل المسجد يحتاج أن يجلس، ماذا يصنع؟ يصلي وهو جالس معذور. كيف؟ طيب إذا جلس يعني بعد الوتر هنلزم، إذا جلس أكفى بالوتر وسمع المؤذن وتابع ترجع له ما عنده، يعني أن هذه الركعتين لا يعني هي أقل نفل في النهار وفي الليل إلا الوتر في الليل لا بأس، يعني ما يتطوع بأقل من ركعة. ومن أهل العلم كما قلت بعضهم ربما يقول يجوز أن يتنفل بركعة مطلقا، لكن هذا القول فيه ما فيه. الذي يقف ولا يجلس ما يقال أنه في حكم الجلوس، لا هذا ثاني وذا ثاني. لو أنه بقي يدور أو بقي واقفا ما عليه أجل. الشافعية أصحاب النووي الشافعي الشافعية.